الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواصلون مع حضراتكم في هذه اللقاءات المفتوحة التي نسعد فيها وتنبض قلوبنا بحبكم ولقائكم والعودة إليكم بعد هذه المنة الكبرى والنعمة العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على شعبنا العظيم وعلى أمتنا العربية والإسلامية في كل مكان بعودة قناة الناس المباركة بعد هذه الثورة النقية الزكية الطاهرة المبرأة المجيدة. يعني بركات هذه الثورة كثيرة، منها داعية كبير كان محروما، أو الأحق أن نقول كنا محرومين من أن يكون معنا على شاشة قناة الناس أو على حتى أي فضائية، لأن كان يحول بيننا وبين ذلك يعني جنود الأمن الدولة في النظام البائد الذين درجوا على تكميم أفواه الدعاة الصادقين. هو واحد من أبرز ضحايا النظام السابق الذي شهد معاناة كبيرة، ولن أطيل في المقدمة فضيلة شيخ الداعية الكبير الشيخ نشأت أحمد. مرحبا فضيلة الشيخ،
أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا وأسعدتنا.
الله يحفظك،
ربنا يبارك فيك. ربكم الله. والوجه المعروف الذي يطل عليكم دائما ببيانه وفصاحته وصدق لهجته فضيلة الدكتور الداعية الكبير دكتور محمد الصغير. مرحبا الدكتور.
أهلا
بك، نشرف بك دائما والحمد لله على السلام.
سلمك الله
ومطلسكم الله. الكلام قبل الثورة وأثناء القناة وفترة ما بين غلقها إلى أن فتحها الله سبحانه وتعالى لنا يختلف. هذا أول لقاء، يعني مش هنقول قبل الثورة، أول لقاء لفضيلة الشيخ نشأت بعد هذا الفتح الكبير لنا بحضرتك على لقاء على قناة الناس. الكلام لك، ماذا تقول وماذا تشعر وبماذا يعني ينطق قلبك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأمر لا أملك أمامه إلا أن أقول خلاصة لكل ما دار، ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه الأحداث التي حدثت وهذا الأمر الذي وقع، لما أخذت أنظر فيه وفي دقائقه ما وجدت فيه دقيقة إلا وراءها تدبير المدبر سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فخرجت من هذا كله بخلاصة عجيبة جدا، لخصها رب العباد في كلمات حين قال ذلك تقدير العزيز العليم. هذا التقدير للمتدبر الناظر يجد أنه آية، بل إن شئت قل ما حدث يوم من أيام الله، يوم مشهود يؤرخ له التاريخ، بل القرآن الكريم يحكي لنا طرائف وقعت في أمم سبقت وسنن في أمم مضت لا تكاد تختلف، لأن سنة الله ماضية، وإن غفلنا عنها وإن أيسنا في فترات من وقوعها إلا أن الله وعد بإمضائها.
نعم.
وسنة الله لا تتبدل، قال تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلا تبديل ولا تحويل. رب العباد حكى هذه السنة وأن لها مراحل، وأقسم عليها وأكد حين قال تعالى في نص قرآني في سورة يونس: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الآية بدأت بالواو، والواو هنا للقسم ليس العطف، يعني والله لقد أهلكنا القرون من قبلكم، والقسم توكيد، واللام في جواب القسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث، وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، ولذا يقول يمين ثلاثة طلاق ثلاثة. فأكد تعالى وأقسم على هذه السنة وعلى مراحلها، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، فجعل مصدر الهلاك الأول لكل الأمم التي هلكت على مر التاريخ الظلم. الظلم، بل في آيات سورة النساء لما حدث عن الظلم عظمه عن الصد عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله كبيرة وجريمة، لكنها في حق الله، والعبد إذا أخطأ في حق ربه فالتوبة تتداركه. أما الظلم ففي حق العباد، وفي حق العباد لا تنفع التوبة بينك وبين رب العباد، لا بد من رد المظلم العباد. لذا قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، فجعل نهاية وصف من صدوا عن سبيل الله أنهم ضلوا ضلالا بعيدا. الآية التي تليها قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. فجعل مآلهم الذي لا مآل لهم غيره جهنم. ومن هنا كان الظلم أعظم بمراحل من الصد عن سبيل الله،
لأنه ربما يكون كافرا وعادلا
لكن كافر وظالم هذه كارثة. بل كارثة الكوارث، فلابد أن ندرك. لذا جعل المرحلة الأولى أو السبب الأول في الإهلاك الظلم، لكن الله حليم
سبحانه،
ومن حلمه أنه لا يعاجل الظالم بالعقوبة بمجرد ظلمه، لا بد أن ينذره، ولا بد أن يبلغه، ولا بد أن يقيم حجته عليه حتى لا يأتي يوم القيامة وله على رب العباد حجة. ومنها هنا كانت مهمة الرسل هذه، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأسقط حجتهم بإرسال الرسل. ولذا يقول تعالى في الموضع الآخر: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ظلم مع الغفلة دون أن يتنبه أو يذكر يرفع الله به العقاب، لا يعجل. فإذا ما ذكر
نشأت، يعني أنا أريد أن أخذ من هذا الكلام النفيس وأربطه بالواقع، وهو طبعا سنن وخطوط عريضة يعني تتأملها من خلال كتاب الله عز وجل. نعم. الذي هو يعني نبراسنا إلى أن تقوم الساعة.
نعم.
هل ترى أن النظام البائد يعني وصله البيان المبين، أم هو حجب نفسه عن البيان الصادق؟ يعني دعنا نتأمل هذا الأمر.
البيان وصل، ولكن كونه لم ينتفع هذا لون من العقاب، هذا لون من العقاب. رب العباد يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم وهم على حالهم من الظلم والصمم عن سماع الحق. الصمم ليس لأن آذانهم لا تسمع، لكن لأن قلوبهم أبت السماع بعد أن عرض المسموع.
بعد أن عرض المسموع،
فعرض المسموع.
نعم.
قنوات فضائية سيقت، إعلام سيق، أئمة مساجد وخطباء سمعوهم، بل كانت خطبنا تصل إليه ويراجعوها وترفع بها تقارير عما قيل.
صحيح.
كل هذا وصل، بل هو أنا سمعت له خطاب موجود الآن على النت، ذهلت. هو نفسه الذي يدعو لتغيير المنكر، ويذكر هذا الحديث الذي هو حدة عليه إلى قيام الساعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجب لهم.
سبحان الله.
الحديث صرح وهو يستدل به في خطابه ويستدل به على وجوب دفع الظلم عن الشعب، وهو أظلم الخلق للشعب.
يعني جرت الحجة التي هي عليه،
جرت على الحجة على سمعه وأجراها الله على لسانه في خطبه، فلم يعد له حجة.
نعم.
لكن صم قلبه عن أن يعي ما يسمع أو عن أن يعي ما يقول،
ولعله أمهل حتى للحظات الأخيرة.
ولذا جاء النص.
نعم.
لما ظلموا وجاءتهم رسلهم
بالبينات. أنا عايز أتوقف عند هذه النقطة مع الدكتور الصغير. يعني البيان الأخير أو النداء الأخير لرأس النظام البائد أو الساقط، يعني من كل مكان جاءته النصيحة أن افعل كذا وأترك كذا وما إلى ذلك، وأنت فضيلتك واحد من العلماء الذين نادوه في اللحظات الأخيرة. هذا الكلام مسجل يعني على قناة العربية وأصبح موجود على من خلال هذا. كيف ترى أو كيف، ماذا رأيت المشهد وكيف ترى الآن وما هو القادم بالنسبة لهذه الثورة وإفرازاتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. السؤال المركب اللي تفضل به فضيلة الشيخ مصطفى دي خريطة عمل لو أكب عليها داعية لاستغرقت منه وقتا طويلا. قبل الدخول في معمعة هذا السؤال، إن العناية لما جاملت وعدت ألا تكف وأن تترى أيديها. فالعناية الإلهية لما تعطي بلا حد وتعطي بلا توقف. فقناة الناس أول تعليق علقته مع الأستاذ علي سعد رئيس مجلس الإدارة، وكان قلبه بيتحرك على إغلاق هذه القناة وإغلاق هذا المنبر الدعوي، قلت ليت قناة الناس أغلقت من عامين. يعني إذا كانت قناة الناس إغلاقها هو إغلاق للستارة على المشهد الكئيب، ثم تفتح مع الانفتاح العظيم على هذا القطر المصري، أقول تأخرتم في إغلاق قناة الناس. ليتكم تعجلتم بهذا الإغلاق ليأتي لنا الفتح الكبير، فتح الكبير في هذه الثورة. وشيوخ قناة الناس وموظفين قناة الناس وكل من له صلة بقناة الناس مدين لهذه الثورة
طبعا،
ومدين للشباب في ميدان التحرير وفي كل المحافظات. فما عودة قناة الناس إلا نتاج بسيط، عاد إلينا وعاد إلى شعوبنا، ونحن ننتظر من هذه الثورة المباركة التي هي فضيلة الشيخ وضعها في قالب من القرآن. وأنا في خطبة الجمعة قلت الجمعة الماضية، قلت إن كل شيء خلقناه بقدر. خروج الشباب ده بقدر الله، وشكر النعمة، احنا في نعمة عظيمة الآن. جلوسنا بس مع فضيلة الشيخ نشأت اليوم، هذه من تجليات النعم التي نحن فيها. فشكر النعمة أول وأعظم وأكبر مراتب الشكر أن ترد النعمة إلى المنعم. نحن لا نريد أن يعبد الفيسبوك من دون الله فيكون هو الذي غير مصر،
هي أسباب،
إنما هي أسباب ووسائل. وبعدين هذا التغيير، هذا 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 نتاج كد عظيم. قناة الناس كانت مغلقة لمدة 4 أشهر، مصر مغلقة من سنة 52 وما قبل.
صحيح.
مصر مش الناس يعني تمسكت بالثلاثين سنة الأخيرة لأنها كانت أكثر سوداوية وكانت أكثر قتاما وأكثر عسفا وظلما وخسفا، كانت مصيبة أنفت ما قبلها من مصائب. لكن هذا 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 الفضاء، الأرض والسماء في هذا البلد كان مغلق، مغلق على الناس. أنا أريد من الناس أن في المقام الأول أن تشكر المنعم، وأن تعرف إنه الثورة من 25 يناير إلى 11 فبراير دي كان مرحلة قطف الثمار. فوالله الذي لا إله غيره، ما الثورة وجينات الثورة وأخلاق الثورة إلا خطب عبد الحميد كشك،
أيوة رحمة الله،
الذي علم الناس كيف تكون الثورة. الخطيب الثائر الذي ثار ولم يهدأ. الثورة ما هي إلا أحمد المحلاوي، ما هي إلا صلاح أبو إسماعيل، ما هي إلا عبد الرشيد صقر، ما هي إلا فوز السعيد، ما هي إلا فضيلة الشيخ نشأت. هؤلاء الناس اللي أخذوا عن شيوخهم لواء الثورة وحافظوا عليه ورفعوا هذه المشاعل التي أضاءت لشباب الثوار والتي حركت الكوامن فانتفضت مصر. انتفضت مصر في صورة الشباب، وعنصر المفاجأة هو الذي جعل الناس تؤازر الشباب بعد ذلك. وبعدين إن لم يبدأ الشباب فمن يبدأ؟ يعني ليس بمستغرب، يعني إن لم يبدأ الشباب، فضيلة الشيخ نشأت وإخوانه لما كانوا في عمر شباب 25 يناير كانوا أكثر حماسة، وأحسبهم ولا أزكيهم على الله، هذا الجيل كان أكثر حماسة وأكثر إقداما وأكثر شجاعة وأكثر صبرا. صبروا وصابروا ورابطوا، فجاء الدور على هذا الشباب فقاموا بدورهم، قاموا بدورهم وآزرهم المجتمع المصري العظيم. هاينز فيشر رئيس النمسا يوم الخميس الماضي كما نشرت عنه كل وكالات الأنباء يقول: أرشح الشعب المصري العظيم لجائزة نوبل للسلام. الشعب المصري الذي أفرز الجيش المصري. قلت هاينز فيشر تكلم عن عظمة الشعب المصري. الشعب المصري، مصر العظيمة، تملك جيشا عظيما وشعبا عظيما. لأنه لا فرق، لا فرق، إذا مدحت الجيش المصري فأنا أمدح الشعب المصري. نعم. لأنهم أبناؤه قادة وجنودا، وإذا مدحت الشعب المصري فأنا أمدح الجيش المصري لأنه إفراز من إفرازات هذا الشعب. وأقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا أدين لله عز وجل من هذا المكان أن من أكبر عوامل نجاح هذه الثورة هذا الجيش العظيم الذي عرف حرمة الدم ولم يكن متشوقا كغيره إلى الدم الحرام وحافظ على الثورة. هذا الحفاظ كان نوع من التبني، ألقى الثبات في قلوب الشباب وألقى الرعب في قلوب المتخاذلين والمتجبرين والمتكبرين. تحية إكبار وإعزاز إلى الشعب المصري بكل طوائفه. وأخص أنا إذا لقيت أي إنسان من محافظة السويس أو من محافظة الإسكندرية، اسمح لي يا سويسي أو يا سكندري أن أقبل يدك أو أن أكب على رأسك.
صحيح.
يا مصريين ما تنسوش السويس. الثورة لم تبدأ من ميدان التحرير، ولكن الثورة الحقيقية بدأت بصمود شباب السويس، بصدورهم العارية. أول قتل بدأ بثلاثة من الذين هانت عليهم دماؤهم فقدموها رخيصة عليهم غالية علينا وفي ميزان الله عز وجل. الإسكندرية التي أثبتت بحق أنها معقل الحضارات ومهبط الثوار الذين التفوا حول شيخهم الكبير، الكبير مقاما، الكبير علما، الكبير صبرا وجهادا، فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي، فليهنأ الأزهر الشريف بالمحلاوي وإخوانه.
خرج الشيخ المحلاوي في كلمة كانت مفاجئة، قال: يا شعب الإسكندرية، لا يسبقنكم بالخير إخوانكم في ميدان التحرير.
الله أكبر.
يعني كان مما قال.
أنا مش عايز الشعب المصري ينسى دور الإسكندرية.
طبعا
دور الإسكندرية كان منظر الإسكندرية المحافظة الوحيدة في مصر التي وكالات الأنباء ما استطاعت أن تقدر عدد الثوار بأعداد، وإنما في الأيام الأخيرة كانوا يقيسوها بالكيلومترات، يقولوا بلغت 6 كيلومتر وصلت إلى 10 كيلومتر. فتحية إكبار للشعب السكندري المتدين البطل. الشعب السكندري بعض الناس لا تعرف إلا شواطئه، إن الذين يزورون الإسكندرية في غير الصيف يعرفون أن هذا الشعب شعب. وأنا كنت في زيارة لفضيلة الشيخ المحلاوي، مد الله في عمره وبارك الله في أجله وعلماء المسلمين، قبل 45 يوم من الآن، فقال هذا الشعب باللغة العادية الخمرت خمير التدين. قال أنا بين الإسكندريين، بين شعب الإسكندرية من عام 63، خميرة هذا الشعب خميرة التدين. فتحية إكبار: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. اللي أنفقوا أولا الإسكندرية والسويس، فرحم الله أبناءهم ورفعهم ورفع الدرجات في درجات الشهداء والصالحين، وربط الله على قلوب أمهاتهم وزوجاتهم، خالد سعيد، سيد بلال، ثم هلم تترى اربط على قلوب زوجاتهم. أمين. واصلح أحوالهم وأولادهم رب العالمين.
والإسماعيلية أيضا معنا، منها الأستاذ ماهر. السلام عليكم ورحمة الله أخي ماهر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
إزيك يا أستاذنا؟ أنا أولا بحيي قناة الناس، يعني وبصراحة أنا بنحترف بيها في البيت عندنا، يعني من ساعة ما قالوا إنها هترجعي الحمد لله. يعني فدي أول نقطة، يعني بقول لكم ربنا يعينكم ويتقبل منكم.
أمين.
ويجعلها في ميزان حسناتكم كلكم يا رب، ويجعل في ميزان حسنات كل العاملين عليها اللهم آمين
يا رب العالمين.
النقطة الأولى. النقطة الثانية يا فندم، أنا بشكر شباب الثورة اللي قاموا على هذا العمل الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم يا رب. أمين. اللهم آمين. النقطة الأخيرة، أنا برسل رسالة طبعا لإخواننا الشباب وإخواننا الشيوخ ورجال ونساء وأطفال، أرسل رسالة للأحزاب كلهم والمعارضين، وأرسل رسالة لجميع الجماعات الإسلامية على الساحة وغيرها. يعني اسمح لي أن أنا أقرأ يعني آيتين من القرآن في عجالة إن شاء الله.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. صدق الله العظيم. أن يسأل الله عز وجل يعني أن يجمع الأمة ويوحد صفها، إن إحنا في أكثر الاحتياج في هذا الوقت الحين إن الأمة تجتمع، تحت راية واحدة وتحت كلمة واحدة يعني بكلمة يعني أرجو من الله عز وجل أن يتقبلها منا.
شكرا شكرا جزيلا جزاك الله خيرا أخ مهر. الأستاذ أبو زيد من حلوان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
استاذ مصطفى؟ اهلا بيك يا مرحبا.
معك اخوك محمود ابو زيد من حلوان.
اهلا استاذ محمود.
الاول نحمد ربنا ونشكره على عودة قناة الناس لينا واخواتها، ونشكر باسم الكريم الدكتور محمد والدكتور صفوت. ورسالة بس احب اقول للدكتور محمد انه يكون ينزل للشارع للشركات اللي بتعمل اعتصامات دي الان بتقدم مصلحها الشخصيه لمصلحه الوطن. هو واخواننا الدكاتره والعلماء ينزلوا لاخواننا اللي في الشركات وفي المصانع وفي المستشفيات في كل مكان وعاملين اعتصامات عشان مصالحهم الشخصيه. فيا ريت يقولهم يدعوهم ان هم يجيلوا مطالبهم الشخصيه عن مصلحه الوطن. وتاني نقطه، اخواننا دلوقتي في ليبيا بيدبوا بالطيارات في طرابلس، ارجو من اخواننا بالدعوة ليهم.
نعم.
ونصرتهم والله والله بيدوبوا الان بالطيران في طرابلس والاف القتلى في طرابلس. فيعني يا ريت تدعوا لهم وندعوا الشعب المصري كله ان يدعوا لهم دلوقتي ان ربنا ينصرهم
ان شاء الله. بارك الله فيك. الاستاذ رشيد من الجزائر. السلام عليكم ورحمه الله استاذ رشيد. قطع الاتصال. فضل الشيخ نشأت، اسمح لي أعود. نحن لابد أن نعتبر، وحينما يزول نذوق الظلم ثم يزول كأننا نضحك على ما فات برغم مرارته، استشعارا بنعمة الله سبحانه وتعالى الذي يعني قضى على هذا الظلم وقطع دابر الظالمين. ونحن مأمورون أن نقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ما حدث لك من النظام السابق كانت يعني تتحرق له القلوب على داعية محبوب لدى قطاع كبير من الجماهير ومن الشباب حينما تم الاعتداء عليك واعتقالك في القضية التي لفقت، وأنت تحت سياط التعذيب، وسمعنا ما كان يحدث لك والحمد لله على نجاتك. هل كنت وأنت تحت سياطهم يعني تشعر أن هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا الاعتداء في هذه اللحظة الضاغطة سيأتي عليه يوم وينتهي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قضى الله عز وجل بانتهاء الظلم المحال، ورب العباد في سورة إبراهيم يعرض لنا مشهد عجيب يصور لنا كل أمم الظالمين في كفة وكل أمم المتقين والدعاة وأتباعهم والأنبياء وأتباعهم في كفة، ويختم هذا المشهد بعد أن يذكر هذا على مر التاريخ كله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك ما تدعون إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك. ويستمر النظم القرآني حتى يصل للنهاية فيقول تعالى في ختام المشهد: وقال الذين كفروا لرسلهم، بدأ العقاب التعذيب، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. هذا القدر من الآية رب العباد في القطع، فأهلك الظالمين لا محالة آتي، سنة في كل من ظلم مضت. لكن كما ذكرت الآية التي بدأت بها حديثي ثلاث مراحل: ظلم ثم تذكير ثم عناد واستمرار في الظلم. لما ظلموا وجاءتهم رسل البينات وما كانوا ليؤمنوا، فكنت منتظر اللحظات التي يعاند فيها النظام أمام الحق بعد أن يطلع، كنت متوقع أنه آتي لأن الله وعد بهذا لأنه اللي كان من الظالمين. أما مسألة تمكيننا فهي محل رضا من الله وتقدير، ولذا قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم لم يقطع بها كما قطع في إهلاك الظالمين
ذلك لمن خاف
مقام ذلك لمن خاف مقام الله. فمسألة قطع الظالمين مسألة مقطوع بها ومنتهية. لكن الذي أود أن أوضحه، أنت قلت المعاناة من الظلم. أخي الكريم، بل أقول لكل من يشاهدنا الآن أن الله عز وجل عامل أهل الإيمان بغير ما عمل به غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديثه: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فمعايشة الإيمان ومعايشة الرضا بالله والرضا بقضائه والاستعداد لساعة العرض عليه تجعل من النقمة نعمة، لأن الله عز وجل وعد بابتلاء الجميع بالنعمة والنقمة، ولن يفلت من هذا أحد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولن ترجعوا. فالكل مبتلى بهذا، وإذا كنا نألم من النقمة فغيرنا يألم، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله من الأرض. لكن وعد الله بأن يستعبدنا بالبلاء بالنقمة والنعمة، لأن وراءهما عبادتان من أعظم العبادات أشد من الصلاة والصيام. فاستعبدنا مع النعمة بالشكر، واستعبدنا مع النقمة بالصبر.
الله.
ووعد على الصبر ما لم يعد على غيره من العبادة، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإنما في اللغة تفيد حصر، أي ليس هناك سبيل يوفى به الصابر أجره إلا هذا السبيل بغير حساب. لما يعاين الإنسان هذه المعاني تهون البلية في نظره، بل يجد فيها سلوته، بل يجد فيها لذته، بل الأشد من هذا أن الله عز وجل ما أنزل بلاء إلا ونزلت معه ملايين ألطاف.
الله.
نبي الله يوسف ولعله نموذج، كان بالنسبة لنا نموذج المسجون.
وفي مصر،
في مصر. فنبي الله يوسف ألقي في البئر أول ابتلاء، وخرج من البئر ليباع بثمن بخس واستعبد، وخرج من العبودية إلى السجن، ثلاثة مراحل. ما وقعت منحة إلا وكان معها محنة، مع وقعت محنة إلا معها منحة وألطف. ولذا نبي الله يوسف يلخص في نهاية القصة، يصف هذه المراحل الثلاثة، يقول: وقد أحسن بي.
الله.
فعد هذا كله إحسان. فلحظة إلقائه في البئر رغم أنه نبي
وابن نبي
وابن نبي وابن نبي وابن نبي، لم يربه ربه في بيت النبوة ليكتسب النبوة من أبيه، ولكن اكتسب النبوة من المحنة. لو عاش في بيت أبيه في وسط إخوته وقد حكى الله طرفا من حالهم ما استقام حاله، لكن الله عز وجل حين أنبأه بالنبوة علق على صفتين من صفاته، قالهما أبوه، قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وكذلك يجتبيك ربك
ويعلمك
من تأويل، ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. كيف يتم لك أمر النبوة؟ مرد الأمر لمشيئة الله وعلمه وحكمته.
الله.
وقد كان لحظة أن ألقي في البئر بدت عناصر النبوة التي في قلبه ولم تظهر أي طيب حياته، بدت في لحظة إلقائه في البئر
في عمق المحنة،
في عمق المحنة. يقول الإمام القرطبي: لما ألقي نبي الله يوسف في البئر أخذ يضرع، أخذ يضرع، وذكر دعاءه الطويل من بين كلماته وهو في أشد الحاجة لمن ينقذه، ويسأل الله، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أسأل أحدا غيرك. الملائكة سمعت النداء.
مراحله العمرية: ارفعوا سقف المطالب وكونوا أصحاب همة عالية، نريد مجتمع مستقر، مجتمع آمن، مجتمع في عدل، مجتمع فيه حرية. ثم عايز أقول لهم حاجة، أنا اتكلمت عن الجيش المصري.
نعم.
والعظمة في الجيش المصري ليست وليدة اليوم. الجيش المصري سألوا عنه 56، حرب 56 دي كانت ملحمة عظيمة.
نعم.
ولكن من تزوير التاريخ بيسموها العدوان الثلاثي. طب ما تقول لي يعني عدوان ثلاثي؟ عدوان ثلاثي يعني زي الطعم الثلاثي كده اللي هو التيفود لكن لا، هو مش عايز يقول لك انه فرنسا المتجبرة وبريطانيا المتكبرة حركتهم اسرائيل المتغطرسة لضرب مصر. فبيقولكش اسرائيل وفرنسا وبريطانيا، يقولك عدوان ثلاثي، عدوان يفوت ولا حد يموت. الشعب المصري والجيش المصري كان ليه ملحمة عظيمة جدا في 56
الجيش والشعب.
الجيش والشعب ما انا قلت مش احنا لن نخسر،
هي لحمه واحد.
وفي 73 والامر ده. لكن اقول احفظوا هذه القاعده، كل تعميم خطا، كل تعميم خطا. فانا لا احاكم طائفه واحكم عليها بحكم عام. على سبيل المثال الدعاء والعلماء رجال الدين، اقول وانا بتكلم على نفسي واخواني واساتذتي، منهم الذين تتبعوا بوائد السلطه، ومنهم الذين بحثوا عن فتات الظالمين وباعوا دينهم ومناصبهم بعرض زائل، وكانوا مصبطين وكانوا مخذلين، وكانت لهم فتاوى مخزية وتنقلات في الفضائيات مشينة، وبعضهم بيحاول يلملم الأوراق ويظهر في ثوب الغافل أو الغير الذي لا يعلم. لا، الآن النت والفضائيات والإعلام كل شيء مسجل، وفيهم الطلائع اللي احنا اتكلمنا عليهم، الأطباء فيهم من هم كملائكة الرحمة اللي كانوا في المستشفى الميداني، وفي منهم من كان يتلصص على عورات المسلمين في بعض المستشفيات وذئاب غادرة، ومنهم من قبلته المال. أنا الآن وفي هذا المكان أقول لا أقولها تملقا، فهم في موقف الضعيف الآن. جهاز الشرطة كذلك، جهاز الشرطة وزارة الداخلية كذلك، لا توصف جميعا بوصف واحد، وإن كان إثمهما أكبر من نفعهما، ولكن في ضباط الشرطة من هو بار بأبيه، ومن هو محترم مع أمه، ومن هو مخلص مع زوجته، ومن هو محب لوطنه، ومن يتأبى ويرفض الرشوة، وفيهم الظالم والغاشم والمستبد والمتسلط والمتسلق. فلا تضع هذا الجهاز في سلة واحدة، فهم جزء من الشعب المصري وباب التوبة مفتوح، ولكن لي عليهم عتاب أخير. أنا ما بتكلمش عن الماضي. أين الشرطة الآن في الشوارع المصرية؟ موجودة في المرور فقط. ليه وفين باقي الأجهزة؟ أنا جاءتني اليوم صرخات وشكاوى، أنا برفع الكلام ده إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبأرفعه إلى اللواء محمود وجدي وزير الداخلية. المناطق الشعبية تئن من البلطجة إلى الآن، في انعدام للتواجد الأمني. أنا عايز حد يجاوبني، حد يقول لي هل هذا الانعدام مقصود ولا لسه إيه اللي بيحصل؟
يقال أن هناك تأهيل لعودة
تأهيل إزاي؟ الشرطة إحنا كان عندنا فضيلة الشيخ مصطفى 1,200,000 عسكري كلهم عايزين يتأهلوا، أمال دم قلبنا اللي صرفناه عليهم زمان والتسعة مليار دي كانت بتروح فين؟ أين ذهبت؟ الأماكن الراقية الناس عايشة فيها حياة طبيعية، لكن أنا أقول وأصرخ من هذا الميدان، أدركوا الأماكن الشعبية، أدركوا عزبة النخل، أدركوا المرج، أدركوا الريف المصري اللي الأمن ليس له فيه تواجد، وده من الأشياء التي قد تقوض نجاحات الثورة. عدم وجود الأمن والأمان سيجعل الناس تكره الثورة.
نعم، الحقيقة هناك كلام كثير يعني يتعلق بهذه الأحداث الجارية والأيام القادمة بإذن الله. فضلتك يعني تحدثت عن خطوط قرآنية عريضة، عن سنن الله الثابتة والراسخة والتي لن تجد لها تحويل. الكلام هذا نحتاجه في هذا الوقت وفي كل وقت، وبإذن الله يفرد تفصيلا في البرامج الآتية، وسنشرف بفضل الشيخ نشأة إن شاء الله، لأن جمهوره في انتظاره، والدكتور الصغير يعني لا أجد إلا أن يعني أتقدم لفضيلتكما بوافر الشكر والتقدير. فضل الشيخ نشأة أحمد الداعية الإسلامي الكبير، وفضيلة الدكتور الثائر أيضا، أنك
هو بس الثورة لا ليس ثورة، ولكن أقول مصر حدث لها عبور في عام 73.
نعم،
نحن آمالنا الآن معقودة على عبور أكبر وأعظم.
نعم،
والأمال مواقف الجيش السابقة مشرفة.
نعم،
نريد من الجيش المصري أن يتوج المواقف المشرفة السابقة بالمواقف المشرفة القادمة، بعبور كبير آمن إلى حكم مدني يرسخ لكلمة الله وإقامة العدل في الأرض والمساواة بين الناس.
إن شاء الله كلنا أمل في الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الأحوال في الأيام القادمة. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في فقرة قادمة، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.